الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب البيوع، قال رحمه الله تعالى في باب الشركة والوكالة، وهذا الحديث في الوكالة. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. قال: رواه أبو داود وصححه وحسنه الحافظ المصنف في التلخيص. الحديث له تتمة فيها: فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. وفي رواية أنه فلما ولى ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: فخذ منه 30 وسقا، والله ما لآل محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما لآل محمد بخيبر تمرة بعد هذا. كل ما له أعطاه جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه على هذه الرواية. الوسق تقدم معنا وهو 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، وتقدم في أبواب الزكاة. قال: فإن ابتغى منك على آية أي علامة، إن طلب منك علامة على صدقك، يعني لو قال لك: ما الذي يضمن لي أنك صادق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك: خذ من وكيلي هذا المقدار من التمر، فضع يدك على ترقوته. هذه كلمة السر، يعني أن هذه العلامة معروفة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وكيله، والترقوة هي هذه العظمة التي بين العنق وبين ثغرة النحر، هذه العظمة تسمى الترقوة. فقال له: إن قال لك: ما دليلك على هذا؟ يعني الذي لا يعرف قد يشك فيه، فجعل له هذه العلامة، قال له: ضع يدك على هذا المكان، فهذا دليل على أنني قد أرسلتك وأنك صادق في هذا، وهو صادق رضي الله تعالى عنه. قال: إذا أتيت وكيلي، النبي له وكيل على 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 التمر أو مال في خيبر، فقال له ولم يسمه في الحديث، وجابر كان كانت به حاجة فأراد أن يذهب إلى خيبر ليعمل أو كذا، فقال: فأردت الخروج إلى خيبر، فأتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، في رواية أخرى فقلت: ليكن آخر أمري أو عهدي بالمدينة هو السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم له رضي الله تعالى عنهم. فقال: لآخر عهدي بالمدينة أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه وأمر له النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فالبداية قال خذ منه 15 وسقا، ثم لما ولى ناداه كأنه يعني يعلم أنه حاجته أشد، فقال له خذ 30 وسقا، والله ما لآل محمد بخيبر تمرة بعد هذا. كل ما له أعطاه جابرا رضي الله تعالى عن جابر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحديث وهو المناسب للباب، لأن الباب في الوكالة، الشركة والوكالة، فالذي يناسب هو قوله وكيلي. إذن مشروعية أو صحة اتخاذ وكيل، يصح للإنسان أن يتخذ وكيلا يتصرف في ما يوكله عليه، ما يوكله عليه. وهذا أمر مجمع عليه بين المسلمين، صحة الوكالة. واستحباب اتخاذ علامة يفرق بها بين الصادق وبين غير الصادق، وجواز العمل بالقرينة. هذه قرينة ليست دليلا يعني صريحا، لكنها قرينة. والقرينة هي يعني شيء، أمر غير ظاهر يستدل به على أمر ظاهر، يستدل به على أمر على صدق المرسل يعني الذي أرسل، أمر ظاهر يعني يستدل به على شيء خفي فيدل عليه، فهذه تسمى قرينة، وهذه هي القرينة. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عروة البارقي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث طويل، وتقدم معنا في كتاب البيوع أيضا في تصرف الفضولي، ونصه هناك عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية أو شاة، فاشترى به شاتين، فاشترى به شاتين، فباع إحداهما بدينار فأتاه، يعني أتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار الذي كسبه في البيع، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه ببركة دعائه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث موجود، كان يؤخذ من كلام، وقد أخرجه البخاري ضمن حديث ولم يسق لفظه قال، والصحيح أنه ساق لفظه لكن وهم الحافظ من حفظه، لأن وهم في هذا، فهو في صحيح البخاري بهذا اللفظ في حديث رقم 3642، باب هو أحيانا يكون ما يسمي عن عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. هذا في صحيح البخاري، هذا في صحيح البخاري، فالحديث بنصه في صحيح البخاري. هذا الحديث دليل على جواز تصرف الفضولي. ما هو الفضولي؟ هذا جواز على تصرف الفضولي، وهو من يتصرف في مال غيره بلا إذن شرعي منه، من بيع أو إجارة أو أي نوع رهن أو كذا من أنواع التصرف، فهذا يسمى فضولي. الذي يأتي ويتصرف في مال غيره يسمى فضولي. وعروة البارقي هنا أمره النبي أن يشتري شاة فتصرف، وجد الأسعار مناسبة فاشترى بالدينار شاتين وباع إحداهما، وأتى بالشاة والدينار للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث دليل على صحة تصرف الفضول، هذا صحة بيعه، لكن يبقى التنفيذ مرهون أو موقوف على موافقة أو إمضاء صاحب المال. فإن أمضاه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم صح البيع، البيع صحيح في أصله. لكن هل هو لمن؟ هل هو للفضول هذا الذي تولى البيع والشراء أو لصاحب المال؟ إن أمضاه صاحب المال فهو له، وإن لم يجزه فهو التصرف، سواء كان بربح أو بخسارة يكون على الوكيل على الفضول هذا. لكن البيع صحيح. لماذا صحيح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافقه على ذلك، بل ودعا له ولم يأمره برد. يعني لو لم يكن صحيحا ما وافق عليه النبي صلى الله عليه وسلم قطعا، ولا أمره برده، رد البيع وفسخ البيع ورد الدينار إلى 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 صاحبه، فرد العمل من أصله. لكنه وافقه وأخذ الدينار ودعا له، فكل ذلك من أبلغ ما يكون من الأدلة على صحة بيع الفضولي بهذا الشرط، بشرط إن أجازه صاحب المال البيع صحيح. يعني عندنا مسألتين مترابطة، البيع صحيح لكن لمن هذا البيع؟ إن وافق صاحب المال فهو له، وإن لم يوافق فهو للوكيل بربحه وخساره. فالبيع والشراء صحيح، وهذا هو القول الراجح في المسألة. هناك في خلافات بين الفقهاء، لكن هذا هو القول الظاهر الذي يدل عليه الحديث. الحديث كما ترون فيه دليل على أن الربح ليس له حد، رزق رزقه الله هذا البائع. فالرجل اشترى بدينار واحد شاتين وباع الشاه بدينار، يعني أخذ ماذا؟ هو اشتراها بنصف دينار وباعها بدينار، يعني الضعف. فهذا دل على أنه ليس له حد، لأنه هنا بلغ الضعف، والمسألة نسبية. يعني يشتري بمائة ألف ويبيع بمائتين، أو يشتري بخمسين ويبيع بمائة، هذا هو الضعف. وهذا اشترى بدينار بنصف دينار، لأنه اشترى بالدينار شاتين، تكون الشاه الواحدة بكم؟ بنصف دينار. وباعها ورجع بدينار، يعني أنه باع الشاة بدينار وهو ضعف ما اشتراها به. فدل أخذ منه الفقهاء أنه يجوز، أنه لا حد للربح. والدليل في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك على عمله، وأيضا دعاء زيادة على هذا، دعا له ولم يأمره برد الدينار ولا برد البيع ولا بفسخ البيع. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص. رواه ابن ماجة والبزار والدار قطني بإسناد ضعيف. هذا تقدم معنا. نعود إلى المكان الذي نحن فيه وهو الحديث الذي بعد حديث عروة البارقي في الوكالة. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. تتمة الحديث كما في صحيح مسلم، يعني قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالدا فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ هذا الحديث يقول فيه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الصدقة هنا المراد بها الزكاة المفروضة، وليست صدقة التطوع. لماذا ليس؟ ما الدليل؟ الدليل أن صدقة التطوع لا يبعث عليها سعاة، ولا يكلف أحد بجمعها، بل يتصدق الإنسان على من يشاء أو يأتي بها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو فلا يبعث عليها سعاة ناس يجمعونها. فالذي يبعث عليه السعاة هي الزكاة المفروضة، فدل هذا على أنها الزكاة المفروضة. وأيضا لو كانت صدقة التطوع ما كانوا يأتون ويشكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الثلاثة، يقولون: ما أعطونا الزكاة، ما أعطونا الصدقة، يا ما أعطونا الزكاة. فصدقة التطوع لا يشكى فيها أحد، وغالبا ما تكون بين الناس، يعني يعملونها سرا. إذن الحديث يقول فيه أبو هريرة: بعث رسول الله عمر على الصدقة، أي على جباية وجمع الصدقة، صدقة أي الزكاة المفروضة. فقيل منع ابن جميل. ابن جميل كان منافقا من المنافقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ليس له عذر، إنما ولم ينقم إلا أن الله أغناه، ولم يشكر الله سبحانه وتعالى على هذا، لكن يقال أنه تاب وأسلم وحسن إسلامه بعد ذلك. وهذا يعني ما يقوله كثير من أهل العلم، لكن هذا في فترة في بداية الأمر كان ابن جميل هذا من المنافقين، ثم بعد ذلك تاب وأسلم وحسن إسلامه. أما ثم قال: أما خالدا فإنكم تظلمون خالدا. خالد أوقف متاعه واعتاده، أي آلة الحرب، في سبيل الله للحرب. فإذا كانت وقفا في سبيل الله فإنه لا زكاة فيها، لكن هؤلاء لا يعلمون، لا يعلمون بالحقيقة عندما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه لم يخبرهم. وكثير يعني من الناس لا يخبرون بأعمالهم، يدعونها بينهم وبين الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما خالدا فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد احتبس أدراعه وعتاده في سبيل الله، إذا لا زكاة عليه. وأما العباس فإنها علي ومثلها معها، فإنها علي. لماذا؟ يعني هل هو منع؟ لا، لا هو ولا خالد ما منع الزكاة، ما منع الزكاة، حاشاهم أن يفعلوا ذلك، لكن لهم أعذار. خالد هذا عذره. طيب ما هو عذر العباس؟ عذره أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه زكاة عامين، كما في بعض الروايات أنه استسلف منه زكاة عامين، والزكاة يجوز تقديمها عند الحاجة، يجوز تقديم الزكاة قبل حلول الحول، يجوز للإنسان أن إذا كان هناك حاجة بالمجتمع أو حرب مثلا في مثل هذه تلك الأوقات، فإنه يجوز له أن يقدمها بسنة أو سنتين. فقال في رواية: وهي علي للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التزام منه صلى الله عليه وسلم، وبرا بعمه، لأن عم الرجل كأبي صن، وأبي أي مثل أبي، مثل أبي، والصن هو ما النخلة تخرج فيها يعني بجوارها صنون، فهو يعني قرين له، قرين أبيه. فإذا هذان معذوران، وذاك في غير معذور ابن جميل. أما عذر خالد بن الوليد فهو أوقف، يعني حبس، بمعنى أوقف، لأن هذه من ألفاظ التوقيف، حبست وسبلت، هذه من ألفاظ التوقيف، حبس أدراعه آلات الحرب وعتاده، وكأنه ليس عنده مال إلا هذه آلات الحرب. وهذا يدلك على ما كان عليه الصحابة من التقشف. وأما العباس فعذره أنه النبي استسلف منه زكاة سنتين، أخذها منها النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة. وهذا يعني على الحديث علاقته بباب الوكالة، أن المكلف بجمع الصدقة وكيل عن الإمام، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث خالدا وكيلا عنه في جمع الصدقات الزكاة والإتيانه بها أو صرفها كما يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو وجه يعني إرادة في باب الصدقات. والمهم من هذا أن خالد رضي الله تعالى عنه والعباس لم يمنع الزكاة، بل كان هذا عذره، أنه لا حبس ماله أدراعه وعتاده، والمسبلة على الحرب لا، أو على مصالح المسلمين لا زكاة فيها. والعباس قد دفع زكاة عامين مقدمة، إذن يعني الأمر صريح في أنهما لم يمنع الزكاة. وعن جابر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الوكالة أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني مناسبته للوكالة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه في الحج 100 ناقة، فذبح منها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة 63 ونحرها، ثم وكل عليا على الباقي، ثم وكل عليا على الباقي رضي الله تعالى عنه. فالحديث تقدم معنا أيضا في حديث رقم 760، يقول في حديث جابر الطويل الذي وصف فيه حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث طويل جدا فيه، قال: ثم انصرف. الحديث طويل صفحات، لكن المكان الحافظ أتى بما يناسب الوكالة منه. ثم انصرف إلى المنحر ثم نحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر يعني ما بقي. أعطى عليا الرمح كان يطعنها في نحرها، فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث هو تقدم في باب الحج، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليا على نحر 27 بدنة، لأن معه 100 بدنة، منها ما ساقه معه من المدينة وبعضها أتى به علي رضي الله تعالى عنه من اليمن، فمجموع ما أتى به أخذه النبي صلى الله عليه وسلم معه من المدينة وقلده وأشعره وذهب به. ثم جاء علي أيضا بتمام 100 ومن اليمن، فصار المجموع 100 ناقة. نحر النبي صلى الله عليه وسلم 63، وهذا العدد لعله هو الذي أتى به معه من المدينة، ووكل عليا على الباقي، على ما غبر أي ما بقي من 100، فنحرها النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل على صحة الوكالة في النحر ونحوه، في نحر الهدي وذبح الأضاحي ونحرها وتوزيعها، تولي توزيعها على الفقراء أو التصدق منها، يعني تفريقها على الأوجه التي وردت في السنة، وأيضا توزيع، لأن جاء في الحديث قسم لحمها وجلالها. جلالها هي الذي تجلل بها الأشياء التي تجعل على ظهورها من للركوب أو لغيره، فكان يعني فرقها على المساكين. فهذا فيه أن يعني صحة الوكالة. ثم قال رحمه الله تعالى: وهذه وكالة من نوع آخر. قال وهو أيضا اختصره، أتى بالشاهد من الحديث. قال عن أبي هريرة في قصة العسيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه، يعني هذا أتى بمكان الشاهد. العسيف بمعنى الأجير، العامل عند شخص. الحديث لفظه بتمامه عن أبي هريرة وزيد، عن اثنين من الصحابة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، هذا رجل أعرابي من البادية، لا تستغربون ما يقول، قال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. ما النبي لن يقضي إلا بكتاب الله، لكن هذا رجل أعرابي جاهل فقال هذا: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله. فقام خصمه وكان أفقه منه، الخصم أفقه منه وإن كان قريب منه، فقال: صدق، اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. من هنا أخذوا أنه أفقه منه. ذاك جاء وابتدأ ولم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم على عادة الأعراب، فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا. هذا قال: وأذن، نعم، اقضي بيننا بكتاب الله، كلام لطيف وفيه أدب، وأذن لي، يعني إذن لي أن أجيب على هذه الدعوة. فوأذن لي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. حلم النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، قل. فقال: إن ابني كان عسيفا، أي أجيرا يرعى لهم الغنم أو غير ذلك، المهم أجير عندهم. إن ابني كان عسيفا في أهل هذا، يعني عند هؤلاء الناس، فزنى بامرأته. يعني هذا ما تأخذ هذا من كلام الحافظ ابن حجر، قال في قصة العسيف، هذه هي قصة العسيف، فزنى بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم. يعني قالوا له نحن سنرفع أمرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسيرجم ابنك أو نحو ذلك، فقال لهم لا ترفعوا الأمر وخذوا مئة ناقة وخادم عبد وعبد. فقال فزنى بامرأته فافتديت، يعني دفعت هذه فدية، أنقذ ابني من 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 الهلكة. فافتديت منه بمئة شاة، ما هي مئة ناقة، مئة شاة، بمئة شاة وخادم. وإني سألت رجالا من أهل العلم، يعني كأنه شك، يعني ما صحت هذا التصرف، هل يلزمني هذا وإلا لا يلزمني، رجالا من أهل العلم، فأخبروني أفتوه أن على ابني جلد مئة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال والذي نفسي بيده، قال النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل قال له هذه قصتي أنا، هذا ابني كان أجيرا عند هؤلاء القوم وزنى بالمرأة، افتديته، ما كنت أعلم الحكم، فافتديته بمئة شاة وخادم، وخادم ترى تطلق على المرأة والرجل، يعني عند الآن عندما يقولون خادمة هذه لا ليست صحيحة عربية، إنما يقال خادم للذكر والأنثى. فقال له هذه، قالوا لي فافتديته، فذهبت فسألت أهل العلم فقالوا لا ليس عليك شيء، ولدك يجلد، خليه يجلد مئة جلدة، خليهم يأدبونه، يجلد مئة جلدة ثم يغرب سنة بلد غير بلده وينتهي الأمر ويعود سليما صحيحا وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المئة والخادم، يعني مئة الشاة والخادم، رد عليك، يرجعها لك، أخذها بغير حق. ولذلك في هذا الذي يؤخذ بغير حق لا يمضى ويرد على صاحبه، المئة والخادم رد عليك، هذه الخطوة الأولى من الحكم، الفقرة الأولى. الثانية وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، هذا هو الحكم. واغدو يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. هذا نص الحديث عند مسلم. الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله على أمرين، على الاعتراف، يعني السؤال عن المرأة، فإن اعترفت فارجمها، وعلى الرجم. فوكله على إثبات الحد، وفيه أنه وكله قبل أن يثبت الحد لكنه معلق، وكله الآن، قال له اذهب إليه، يعني فاسألها، فإن اعترفت فارجمها. فوكله على أمرين، الأمر الأول هو إثبات الحد، وإثبات الحد في مثل هذا يعني بسؤالها أو بشهادة أربعة، وهذه الصعبة في الزنا، يشهدون ويصفون العملية وصفا تاما. فأغدو يا أنيس فإن اعترفت، كأنه يعني علم أنه هنا ليس هناك شهود، فإن اعترفت فارجمها. فوكله على إثبات الحد أولا،
فإذا ثبت عليه الحد وكله على تنفيذ الحد. إذن يجوز للولي الأمر يعني أن يوكل مثل القضاة. الآن القاضي هو وكيل عن ولي الأمر. بعدين الحديث قال الفقهاء فيه دليل على استئجار الأحرار لأنه هو حر، يجوز للشخص أن يأخذ حرا بأجر، يعني يجعله عاملا عنده بأجر، وهذا دليله. لا يأتي واحد ويقول الأحرار لا يؤجرون، لا، هو يجوز ذلك إذا كان هو أو يعني إذا كان قاصرا من الولي عليه. فيه أيضا العلماء يقولون أن الأجراء يجب أن يبعدوا عن مواطن النساء حتى لا يقع المحذور الذي وقع فيه هذا الرجل. وفيه أيضا أن الوكالة لا تتعين، يعني لا تتقيد بلفظ معين، فبأي لفظ أفاد الوكالة صحت، لأن هذا قال أغدو يا أنيس فأصبح يعني وكيلا عنه. جابر قال له خذ من وكيلي في خيبر، إذا أتيت وكيلي في خيبر، ما قال له مثلا أنت وكيل في استلام هذا. فأيضا هنا يعني أن الوكالة لا تتقيد بلفظ معين، يعني لا نقول أنه يجب أن يلفظ بلفظ الوكالة يقول أنت وكيلي، بل أي لفظ دل على الوكالة فإنه يجوز. فيه أيضا في الحدود أن اعتراف الرجل بالزنا لا يثبت به الحد على المرأة. لو كان يثبت لكتف النبي صلى الله عليه وسلم بهذا مقر بأنه زنى بها، لكن قال اذهب اغدو يا أنيس فإن اعترفت. إذن لو أقر رجل بالزنا بامرأة فإن هذا لا يثبت الحد عليه، يثبت الحد عليه هو، لكن على المرأة لا يثبت حتى تعترف أو تكون البينة الأخرى. فإنه إذا أقر الرجل إقراره على نفسه لكن لا يثبت الحد على المرأة. وفيه أن رغم أنوف الكفرة وأتباعهم أن حد الزنا هو الرجم، أن حد الزنا هو الرجم. وفيه قال العلماء أنه يعني عند إقامة الحد لا يجب حضور الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث فاعترفت فرجمها، لم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم الرجم، ولم يحضر أيضا الرجم ماعز عندما رجم لم يحضره. فإذا الإمام لا يشترط حضوره حد الرجم، والله تعالى أعلم. نقف عند باب الإقرار، نسأل الله جلت خطرته أن يغفر لنا جميعا، وأن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا للخير ويدلنا عليه. وصلى الله على نبينا محمد، بل اللفظ الصلاة التامة، النبي صلى الله عليه وسلم سئل كيف نصلي عليك فقال قولوا، هذه أحسن صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان هناك صيغ أيضا أخرى تجوز كل واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تدل عليه، لكن هو هذا أمر به، فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.